بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: قال الحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام، يعني هو يصلي مرت به سجدة تلاوة، سجدة تلاوة، يقول يسجد ولا يكبر تكبيرة إحرام، هو أصلا في الصلاة قد أحرم بأولها، وسجدة التلاوة أصلا ما تحتاج إلى تكبيرة إحرام كما سبق تقريره حتى ولو كان خارج الصلاة. قال: ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. قال بهذا جمهور العلماء، واستدل بعضهم بحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، يعني بالعموم، بالعموم. قال: والسجود للتلاوة عبارة عن خفض ورفع داخل في هذا العموم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يكبر، ومن قال بقول جمهور أهل العلم لا ينكر عليه، من اقتنع بهذا القول وكبر ما ينكر عليه، فإن الجمهور عندهم دليل عام وله حظ من النظر. لكن إذا جئت تنظر في السجدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها في الصلاة، سجد في صلاة العشاء نعم صلى إلى السماء انشقت وسجد فيها، ولم ينقل أحد من الصحابة أنه كبر حين سجد وكبر حين قام. فالذي يظهر أن الأقرب في هذا عدم تكبير، ومن كبر لا ينكر عليه. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود، لا يكبر للسجود ولا للرفع، هذا أقرب، وهذا من فقهاء الشافعية، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البغدادي شيخ الشافعية القاضي. قال: والمعروف الأول، معروف المذهب، لكن كما سمعت من حيث الأدلة الثانية أقرب. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، لا يطول حتى لا يشق عليهم. ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، وهذا من الفروق بين السجدة، سجدة الصلاة وسجدة التلاوة. سجدة الصلاة يجلس فيها الاستراحة، يستحب ذلك، لكن سجدة التلاوة لا يستحب فيها جلسة الاستراحة. قال: وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، هؤلاء من علماء الشافعية. وهذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغير استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات. جاء في هذا حديث مالك بن الحويرث: كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال: ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، يعني من أجل أن يقوم المأمومون. وإذا قام من سجدة التلاوة واستتم قائما ثم ركع مباشرة من غير أن يقرأ شيئا لا حرج في ذلك، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز، الخلاصة مما سبق أن سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود إيش؟ في سجود الصلاة. الذكر الذي تقوله في سجود التلاوة تقوله في سجود الصلاة، أو الذكر الذي تقوله في سجود الصلاة تقوله في سجود التلاوة. ومن حيث الطهارة لا يشترط لسجود التلاوة طهارة ولا استقبال قبلة كما سبق. ومن حيث التكبير كذلك لا دليل على التكبير في سجود التلاوة عند السجود وعند الرفع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. بقي أنه إذا كان في الصلاة يفرق بين سجود التلاوة وسجود الصلاة بأن سجود الصلاة له جلسة استراحة، بينما سجود التلاوة ليس له جلسة استراحة. قد ذكر النووي رحمه الله في هذه الفصول أحكام مهمة متعلقة بسجود التلاوة، وإن كان قد يخالف في كثير من اختياراته فيما يتعلق بسجود التلاوة على ما سبق بيانه وإيضاحه في مواضعه، لكنه جمعا طيبا في هذا الكتاب فيما يتعلق بأحكام سجود التلاوة. وقد أفرد هذا الموضوع بتصنيف، أفردت يعني سجدة التلاوة من حيث أحكامها وما يتعلق بذلك في التصنيف، صنف فيها غير واحد. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. يعني انتهينا فيما مضى من أحكام سجود التلاوة، الآن دخل في موضوع آخر. قال: فصل في الأوقات المختارة للقراءة، أي لقراءة القرآن. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة. ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لعبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت. وهذا دليل من قال بأن القيام أفضل، بأن القيام أفضل، أي تطويل القيام أفضل. ومنهم من ذهب إلى أن السجود، تطويل السجود أفضل، تطويل السجود أفضل. واستدلوا بحديث أبي هريرة في مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فطمئنوا أن يستجاب لكم. وما جاء في فضائل السجود. وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى ويعني بالتفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار، وأنه يستحب التطويل في القيام في صلاة الليل والإكثار من ركوع السجود في النهار، يعني في الليل طول قيام، في النهار إكثار من ركوع السجود. قال بهذا بعض أهل العلم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كلام طيب حول هذه المسألة منقول في هذه الحاشية من الفتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحة 120. قال: إنهما سواء، يعني يرى أن تطويل القراءة وتطويل السجود سواء من حيث الأفضلية، فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء، لأن القراءة قراءة القرآن، والقرآن أفضل من حيث العموم قراءة القرآن. والسجود نفسه أفضل من القيام، فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع أو السجود. وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، فإن القنوت هو إدامة العبادة، سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه. إذن الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه إذا طول القيام يطول الركوع والسجود، فالكل له ميزته وفضله. السجود من حيث الركن العملي أفضل من القيام، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والقيام باعتبار اشتماله على قراءة القرآن أفضل، لأن القرآن أفضل من الذكر وإيش والدعاء. قال: وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل. قراءة في غير الصلاة يعني قراءة القرآن، هكذا عبارة عن تلاوة. يقول: أفضل أوقاتها ما كان في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال: والنصف الأخير من الليل. والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول، لا شك أن آخر الليل أفضل من أوله، لأنه وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأيضا الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يقومون في ذلك الوقت، والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذلك الوقت وقت مبارك لقراءة القرآن، للصلاة، للذكر. قال: والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. أيضا القراءة بين المغرب والعشاء طيبة. وأما القراءة في النهار، لكن قد يقول قائل: أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن أو أحضر حلقة علم بين المغرب والعشاء؟ نقول: قراءة القرآن تستطيع أن تقرأها في وقت آخر، سواء في آخر الليل أو في النهار، وحضورك حلقة العلم يعني لا يتأتى لك أن تحضرها في وقت آخر، قد لا يتأتى لك إلا بين المغرب والعشاء، فاحضر واستمع لما ينفعك واقرأ القرآن في الأوقات الأخرى. اقرأ القرآن في الأوقات الأخرى. ومجالس العلم لها فضيلتها، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث. قال: وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر، وقت قراءة قرآن وذكر، قراءة أذكار الصباح، وكذلك قراءة القرآن. نعم، وقد وردت أدلة في أفضلية الذكر في ذلك الوقت، كحديث أنس: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى أطلع الشمس حب إلي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. فذلك وقت فيه بركة بعد صلاة الفجر. لكن ينتبه إلى أن الإنسان يبدأ بقراءة أذكار الصباح، ولا تفوت أذكار الصباح. ابدأ أولا بقراءة أذكار الصباح، ثم قرأ ما تيسر لك من القرآن. قال: ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات معنى فيه، يعني يقرأ في أي وقت طول النهار، في أي وقت يتيسر لك القراءة اقرأ، فإن لم تتيسر لك القراءة استمع إلى القرآن، ولا تهمل نفسك من كلام الله. بعض الناس قد يكون ما يحسن القراءة، أو يكون عنده أمور ما يستطيع أن يقرأ ولا يتأتى له ذلك، اسمع. قال: وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا هو دراسة يهود، هذا القول غير صحيح، فغير مقبول ولا أصل له. نعم، غير مقبول ولا أصل له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر لأن تغرب الشمس حب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، فكراهتهم هذه غير معتبرة. قال: ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة. ما في دليل على اختيار هذه الأيام بالذات لقراءة القرآن، هذا من التخصيص بلا مخصص. الصواب أنه يقرأ متى ما تيسر له في أي يوم من الأيام، ولا يتخير يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، ولا يخص يوم الجمعة بشيء غير ما جاءت به الأدلة الشرعية. تعرفون أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه عن تخصيص الجمعة بصيام أو بقيام، تخصيص ليلته بقيام ويومه بصيام. قال: ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان. من الأعشار هذا، نعم كما قال النووي رحمه الله تعالى، يجتهد الإنسان فيه في قراءة القرآن العشر الأواخر من رمضان. لما ذلك؟ لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد الميزان، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرهن. فنعم يكثر في العشر من قراءة القرآن ويزيد على ما يقرأه في غيرها. قال: والعشر الأول من ذي الحجة، وهذا أيضا كذلك، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجاد السبيل. لا، الحديث أخرجه أبو داود وغيره وأصله في البخاري. أخرجه أحمد أيضا. قال: والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان. لا شك أن رمضان شهر يجتهد فيه بقراءة القرآن، وقد كان جبريل يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ولذلك يقال رمضان شهر القرآن لأنه أنزل فيه ويجتهد فيه بقراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه أوقات مما يستحب فيها الإكثار من قراءة القرآن. ولا يفهم مما سبق أنك تهجر القرآن طوال السنة ولا تقرأ إلا في رمضان، لا، المقصود بارك الله فيك أنك تكثر في رمضان، تكثر في رمضان وفي العشر الأواخر منه وفي عشر الحجة أيضا، واجعل لنفسك يوميا مقدارا معلوما من كتاب الله تقرأه، لا تهمل نفسك من ذلك. وإن تزاحمت عليك الأشغال وحصل لك يعني ماذا ذهول أو نسيان في بعض الأحيان، استدرك إن استطعت وجاهد نفسك، ما يخلو الإنسان يعني إما غالب وإما مغلوب، لكن لا تكون مغلوبا دائما. إذا فاتك يوم من الأيام استدرك في غيره، وهكذا يعني لا تمر عدة أيام وأنت ما قرأت شيء من القرآن، لا تهجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اجعل لنفسك قدر معلوم من كلام الله تقرأه كل يوم إن استطعت، كل يوم إن استطعت ولو قليل، ولو القليل تقرأ بتدبر وتفهم، حتى ولو قرأت آيات قليلة خير كثير، لذلك تكون على صلة بكتاب الله. أما أن الإنسان يترك القرآن للرمضان إلى رمضان، هذا هجران لكتاب الله، هجران. والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو من الذين يهجرون القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكاية من النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله من أولئك الذين هجروا القرآن. فالشاهد نجاهد أنفسنا جميعا، نجاهد أنفسنا جميعا، أننا نجعل لأنفسنا أوقاتا مع كتاب ربنا بعد صلاة الفجر إن استطعت، في ثلث الليل الآخر، وهذا أفضل، استطاع أن تجعل لك وقتا في ثلث الليل الآخر تقرأ ما يسر الله. وهكذا أيضا في أي وقت من الأوقات، إن لم تستطع كأن تتزاحم عليك الأشغال والأعمال، أقل شيء بين الأذان والإقامة من كل صلاة، صلي ما يسر الله، تصلي السنة الراتبة ثم تجلس تقرأ صفحة صفحتين بتدبر خير كثير، ولا تتضجر إذا طال الوقت بين الأذان والإقامة. يعني بعض الناس مزحوم، أعمال مزحومة، يقول لك أنا مشغول، عندي تجارات وعندي كذا. يا أخي بادر إلى المسجد قبل الأذان بدقائق، توضأ وادخل، يؤذن المؤذن، صلي السنة الراتبة، اجلس ربما تقرأ صفحتين ثلاث، تشعر بعد ذلك براحة وطمأنينة في قلبك عظيمة. نعم، ولا تكن حياتك عبارة عن مجاهدة في أمور الدنيا وملاحقة، وفي أمور الآخرة تساهل، لا، هذا تقصير. بعض الناس هكذا في أمور الدنيا مجاهدة، يجاهد نفسه ويشد عليها، وربما حرم نفسه مما تحتاج إليه من الراحة، من النوم، من المأكل، من المشرب، جهاد على الدنيا. وفي أمور الآخرة إن تيسر، يعني إن تيسر له جاء مبكرا صلى مع الناس من أول ركعة، وإلا يلحق ركعة، وإلا يصلي في الجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وعلى ما تيسر. وفي أمور الدنيا أبدا مجاهدة شديدة، يبكر يفتح المحل وفي طلب الرزق. نقول ليس حراما عليك أن تطلب الرزق الحلال، لكن لا تضيع أمور الآخرة، لا تضيع الصلوات، لا يكون همك منذ أن تستيقظ هو المحل والمال والرزق، لا، أول ما تستيقظ صلاة الفجر، صلاة الفجر قبل كل شيء، استيقظ قبل الصلاة، تصلي الوتر ثم تصلي سنة الفجر، ثم تأتي المسجد تصلي، ثم تقعد بعد الصلاة تقرأ أذكار الصباح، تقرأ لك ما يسر الله من القرآن، وبعد الشروق تصلي ركعتين في المسجد، تخرج إلى مكان عملك، تخرج وقد تغذيت روحيا، تخرج عندك زيادة إيمان ويقين، والله سبحانه يسوق لك الرزق ويصرف عنك الفتن ويجعل الله لك البركة، حتى لو رزقت قليلا تجد فيها بركة عظيمة. وذاك الذي أول ما يستيقظ مباشرة يفتح المحل، لا صلاة ولا عبادة، تجده في ضنك من العيش وتعب، حتى وإن كان عنده أموال لكنه يبتلى إما بمشاكل وإما بأمراض وإما وإما، ويصبح أيضا خبيث النفس كسلان، وهذا شيء ملحوظ والله. الذي ما يصلي الفجر يصبح خبيث النفس كسلان، ادخل المحلات التجارية إذا أردت أن تشتري شيئا تفرق بين الذي صلى فجر والذي ما صلى من خلال النظر، تجد ذاك خبيث النفس كسلان، يعني ربما ما يريد أن يتكلم معك، والذي أصبح وصلى الفجر تجد عنده نشاط وطيب النفس وغير ذلك. شاهد من هذا أن الذي يضيع الصلوات ويحرص على الدنيا هذا محروم الله. فنجعل جميعا لأنفسنا مع كتاب ربنا تبارك وتعالى أوقات كل يوم ولو قليلا، حتى لو قرأت ورقة باليوم، ورقتين ثلاث على حسب، ولا يمر عليك اليوم أنت ما قرأت شيئا من كتاب الله. هذه نصيحة لنفسي أولا ثم لإخوان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله.